بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ في هذه الحلقة المباركة من هذا البرنامج، وكنا في الحلقة السابقة قرأنا أحاديث يسيرة من كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء، وتوقفنا عند حديث الوضوء بالماء لما تحت الإزار، وهو قوله رضي الله تعالى عنه: وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قوله في هذا الحديث أن أباه حدثه، أبوه هذا هو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي، وهو صحابي، وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما. حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، ومعنى سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره معناه أنه سمعه يقول يتوضأ الإنسان إلى آخر الكلام، يتوضأ الإنسان بالماء لما تحت إزاره. وما تحت الإزار هو تعبير عن الاستنجاء على سبيل التأدب، وهذه طريقة معروفة عندهم في الكناية وعدم التصريح بهذا الضرب من الأشياء التي يستحيا من التصريح بأسمائها. وما تحت الإزار معروف أنه الفرج، وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن الماء أفضل، إلى أن الماء أفضل من استعمال غيره من الحجارة وما يقوم مقامها من كل ما هو محصل لإزالة النجاسة ولتحصيل الإنقاء منها، لكن الجمع بين الماء والحجر أفضل، كما يرشد إليه حديث عويم بن ساعدة حين أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قباء فقال: إن الله أثنى عليكم في الطهور في قصة مسجدكم، يعني قول الله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية لهذا الحديث وهي محل الاستشهاد: فقالوا: نتبع الحجارة بالماء، فقال: هو ذاك فعليكموه، أي هذا هو الذي مدحكم الله به فالزموه ولا تتركوه. إذن في هذا الحديث من الفقه هذا الذي ذكرنا. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قوله في هذا ولا يعيد غسل وجهه، سبب هذا أن ترتيب السنن مع الفرائض إنما هو مستحب وقد فات وقته، أما ترتيب الفرائض فيما بينها فهو سنة يعاد بالقرب فقط، فإذا حصل بعد وقد حددوا ذلك البعد بجفاف الأعضاء في زمان معتدل ومكان معتدل وبالنسبة إلى شخص معتدل كما هو مبسوط في محله من كتب الفقهاء، إذن فرق بين هذا وهذا، فرق بين ترتيب السنن مع الفرائض وترتيب الفرائض فيما بينها. وعلى هذا الأساس جاء هذا الكلام الذي قال مالك رحمه الله تعالى. ثم إن هذا النسيان الذي جاء في هذا الحديث لا يخصص الحكم بالنسيان لما هو مقرر في الأصول من أن السؤال أو أن لما هو مقرر في الأصول من أن الجواب إذا جاء ردا على سؤال لم يدل على التعميم، فهو هنا إنما سئل عن حالة النسيان فلا يدل على أن غيرها لا يساويها، ربما إذا كان سأله أيضا عن العمد قال له نفس الشيء، إنما إذا أطلق الشارع أو أطلق المفتي الحكم ولم يقيده بحالة عن حالة دل ذلك على عموم الحالات كلها، أما لو جاء السؤال عن صفة خاصة أو عن حالة معينة وجاء الجواب على ذلك فلا يدل على العموم كما هنا. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. إذا كان يريد أن يصلي فعليه أن يفعل هذا لما يستقبل، ما إذا كان لا يريد أن يصلي بهذا الوضوء فليس عليه أن يستكمل ما فاته من تلك السنة. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قوله في هذا الحديث إذا استيقظ أحدكم، جاءت روايات عند مسلم وغيره بتحديد الغسل بثلاث مرات، وهذا الإدخال المنهي عنه في هذا الحديث إنما هو في الإناء، إنما هو في الإناء كما صرحت به بعض الروايات، وهذا يقتضي أن البركة والأنهار والأشياء التي لا تتأثر بإدخال اليد فيها على تقدير نجاستها لا يدخل في هذا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما يقول. ثم هذا الأمر بغسلها قبل إدخالها في الإناء هو عند جمهور أهل العلم للاستحباب وليس للوجوب، والدليل على خروج هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا بأمر مشكوك فيه، علله بأنه لا يدري أين باتت يده، وإذا كان لا يدري أين باتت يده فلعله يكون قد لمس بها محلا من جسمه وهو مصاب بالعرق، أو لعله حك بها بذرة أو مكان جرح أو كذا مما يخرج منه بعض النجاسات، ولكن هذا ليس مقطوعا به، وعليه فإن الطهارة التي كانت مستصحبة عنده باقية كما هو معروف في القواعد. ومن هنا أخذ جمهور العلماء بأن هذا الأمر لا يدل على الوجوب، لأن الطهارة مستصحبة ولا ترتفع إلا بيقين، وإنما هو مستحب لمكان هذا الشك الذي أشار إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي هذا الحديث مسألة أصولية مهمة، وهي أن الشارع إذا ذكر حكما وذكر بعده علة كان ذلك دليلا على أن ثبوت ذلك الحكم لأجل تلك العلة، وخصوصا إذا استعمل فاء التعقيب كما في قوله هنا فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذا يدل على أن الباعث على الأمر هنا هو احتمال نجاسة اليد. ونظير هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها ليست نجسة، قال: إنها ليست نجسة، وعلل ذلك بقوله: فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا يشير إلى أن سبب جعل الشارع لها غير نجسة هو هذا الاختلاط وهذا الدوران الذي تدوره في بيوت الناس، ومن شأن ذلك حصول المشقة فجعلها كأحد الطوافين أو الطوافات في البيت كأحد الخدم، فهي معفو عنها على تقدير نجاستها، والله تعالى أعلم. وكذلك أيضا جاء في حديث آخر في الصحيح، وهو حديث المحرم الذي وقصته دابته يوم عرفة فمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه به نهاهم عن تطيبه وعن تغطية رأسه وقال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا فيه إشارة على هذا النحو الذي قرره أهل الأصول، فيه إشارة إلى أنه ذكر علة نهيه عن أن يطيب أو أن يغطى رأسه، فإن هذه الأشياء لا يفعلها المحرم، وعليه فهو لا يزال على إحرامه، لا يزال مستمرا عليه لأنه مات عليه، فعلنا أن نفعل به ما يفعل بالمحرم وأن لا نفعل به ما لا يفعل بالمحرم. على كل حال هذه مسألة كثر فيها البحث، فإن مالكا وأبا حنيفة رضي الله تعالى عنهما جعل هذه قضية في عين، وقال لعل هذا الأعرابي أو هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه علم له النبي صلى الله عليه وسلم مزية خاصة، وعلل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وأما غيره من الناس إذا مات وهو محرم فإنه قد انقطع الإحرام بالموت ويفعل به ما هو ثابت في النصوص الشرعية مما يفعل بسائر الأموات. والشافعي ومن وافقه من أهل العلم أخذوا بهذا الذي ذكرنا من أن هذا المعنى ثابت لكل محرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ساق هذه الجملة ليبين العلة التي لأجلها أمر أن لا يطيب وأن لا يغطى رأسه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ثم إن هذا الحديث أيضا ذكر فيه البيات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ومن أهل العلم من تعلق بهذا اللفظ وجعل هذا خاصا بنوم الليل ولم يدخل فيه نوم النهار، على معنى أن نوم الليل هو الذي يستغرق الإنسان فيه نوما، وهو الذي تقع فيه هذه الأشياء بكثرة. وعلى كل حال المعروف في مذهب مالك ومن وافقه من أهل العلم أن هذا لا يختص بالنوم، بل يقاس عليه أيضا أمر اليقظة، فإن الإنسان قد يغفل وقد يحصل له سهو، فلعله أن يصيب بيده شيئا لا يتذكره، وبالتالي فغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مطلوب، سواء كان نائما كما صرح به هذا الحديث أو كان مستيقظا كما ذكرنا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضجعا فليتوضأ. هذا الحديث أو هذا الأثر ظاهره اعتبار حال النائم بأن يفرق بين أحوال نومه، هل كان مضجعا، هل كان قائما، هل كان جالسا. فإذا كان في حالة الضجاع كما جاء هنا، فإن هذا من شأنه أن يكون قد استغرق في النوم، وعليه فيكون ملزما بأن يتوضأ. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فهو اعتبر حال النائم ولم يعرج على حالة النوم، يعني أنه لم يفرق بين أن يكون النوم ثقيلا أو يكون خفيفا. أما الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فالعبرة عنده بحال النوم لا بحال النائم، فإذا كان النوم عنده ثقيلا اعتبره ناقضا ولو قصر وقته، وإذا كان النوم خفيفا فإنه لا نقض عنده به، إلا أنه يستحب إذا طال يستحب الوضوء. وهذا الأثر وما شابهه يحمله مالك رضي الله تعالى عنه وأهل مذهبه على أن النوم فيه كان ثقيلا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. فهو جعل هذه الآية دالة على هذا الذي دل عليه الحديث. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. قوله في هذا: لا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، يزاد أيضا كما جاء في بعض الروايات المباشرة بلذة أو قصد. وكذلك مس الذكر فإنه أيضا في مذهب مالك ناقض. ثم هذا الحدث الذي ذكره له إطلاقات أربعة، فإنه يطلق على الخارج المعتاد، على هذه المادة النجسة التي تخرج من هذا السبيل، ويطلق أيضا على الخروج نفسه، فالحدث هو الخروج نفسه، كما أنه يطلق على الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بمحلها، ويطلق رابعا على المنع الذي يترتب على كل واحد من هذه الثلاثة: على الخارج المعتاد، وعلى الخروج، وعلى الوصف الحكمي الذي ذكرنا. إلا أن هذا الثالث وهو الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بمحلها فيه مناقشة طويلة لبعض حذاق العلماء، ليس هذا محلها، وهم يذكرون هنا مسألة معروفة، وهي أن التيمم يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث. المعروف من مذهب مالك أنه لا يرفع الحدث، لكنه بهذا المعنى لا يرفع الحدث، يعني لا يرفع الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بمحلها. أما المنع المترتب على هذا فإنه يرفعه، وإلا لما ساغ له أن يصلي، هو لم يعد ممنوعا. المالكية يقولون: الوصف باق والمنع ارتفع بالتيمم، يعني أنه بالتيمم ارتفع عنه المنع فساغ له أن يصلي، ولكن الوصف باق ولهذا فإنه إذا وجد الماء كما جاء في الحديث يمسه بشرته. الآخرون الذين أشرنا إلى مناقشتهم في هذا يقولون هذا الوصف يحتاج إلى دليل خاص يدل على وجوده، إنما الأقسام التي نتحقق منها ثلاثة: الخارج المعتاد، والخروج نفسه، وهذان لا يتوقف عليهما هذا البحث، والثالث هو المنع المترتب، وهو الذي نعني أن التيمم يرفعه. مسألة أخرى ذكرها هنا وهي النوم، والنوم إنما هو سبب ليس بحدث في ذاته، إنما هو سبب. الغالب أن الإنسان إذا نام لعله أن يخرج منه شيء من الأحداث وهو لا يذكر ذلك، فمن هنا كان النوم ناقضا. ثم إن مالكا رحمه الله تعالى لا بد عنده في اعتبار النقد بالخارج أن يكون من المحل المعتاد، ولا بد أن يكون أيضا على وجه اعتيادي، يعني أنه ليس عن مرض وسلس. فإذا كان خروج الخارج من محله المعتاد، وكان الخروج على وجه أيضا معتاد ليس خارجا عن الحالة العادية، ينقض به، وإلا فله فيه كلام آخر وتفصيل ليس هذا محله. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. وحديث ابن عمر هذا يحمل أيضا عند المالكية على أن النوم، على أن نومه كان خفيفا، أو على أنه كان مستثفرا بثوب يسد المخرج، كان يجعل ثوبا يسد المخرج، كان يجلس جلوسا متمكنا، أو كان مستثفرا بثوب. وعلى كل حال ففيه من البحث ما تقدم في حديث الاضجاع الذي ذكرنا فيه ضابط الشافعي وضابط مالك رحمهما الله تعالى في اعتبار حال النوم أو حال النائم. باب الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الداري أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. صفوان بن سليم هذا الذي ذكره في هذا الحديث، وهو من أشياخ مالك كما هو ظاهر في الرواية عنه، هو مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وهو تابعي مشهور بكثرة الحديث والعبادة. ذكر مرة عند الإمام أحمد فقال: هذا رجل يستشفى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره، رحمهم الله تعالى أجمعين. وقوله في هذا الحديث: إنا نركب البحر، هذا أيضا عند العلماء أحد أدلة جواز ركوب البحر لغير حج ولا عمرة، لأنه جاء في رواية غير مالك أن السائل ركبه للصيد. وفيه أيضا من الألفاظ الطهور، هو الطهور ماؤه، وهذه الصيغة صيغة مبالغة، الطهور هو البالغ في الطهارة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي طاهرا في ذاته مطهرا لغيره. وقوله في هذا الحديث أيضا: الحل ميتته، هذا مما لم يقع فيه السؤال، إنه إنما سأل عن الماء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام زاده حكم ميتة البحر، لأنه إذا أشكل عليه حكم الماء فلأن يشكل عليه حكم الميتة أولى. وهذا عند أهل العلم أصل في أن المفتي إذا استشعر حاجة المستفتي إلى الزيادة على ما سأل عنه فإنه يفعل ذلك، وأهل العلم يعدون هذا من محاسن الفتوى، من محاسن الفتوى، لأنه لا شك أنه وهو يركب البحر لا شك أنه قد يحتاج إلى طعام وليس أمامه إلا ميتة البحر، وربما كان، والنبي صلى الله عليه وسلم يدل جوابه له على ذلك، لا يعلم حكمها، وخصوصا إذا كان قد تقرر عندهم حكم الميتة وأنها نجسة محرمة سيقع له الإشكال لا شك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوده بهذا الحكم وإن كان لم يسأل عنه، فقال له: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة، هذا مما نسب فيه الغلط إلى يحيى رحمه الله في اسم هذه المرأة في نسبتها، وإنما هي حميدة بنت عبيد بن رفاعة، وعلى هذا أطبق غيره من رواة الموطأ. وحميدة هذه هي امرأة إسحاق، امرأة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، كما جاء مصرحا به عنه في بعض الروايات الموطأ. وقوله فأصغى لها الإناء أي أماله، أماله أماله للهرة لتشرب منه. وقوله في هذا الحديث ليست بنجاس على هذا النحو بنجاس، هو وصف بالمصدر، والوصف بالمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد وغيره، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس. ورواية حميدة عن كبشة وغير هذه الرواية من روايات النساء لسنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو أمر يلاحظه من يمارس السنة، يدل على أن المرأة في الإسلام لها شأن عظيم، وأنها شقيقة الرجل، وأنها تتحمل من المسؤولية مثل ما يتحمل، وأنها ينبغي لها أن تأخذ حظها من هذا العلم، وأن تنفع به، وأن تنشره، وأن لا تخلد إلى الأرض. فما أجدر نساءنا أن يأخذن حقهن من هذه السنة كما يأخذن حقهن من أشياء أخرى، والله الموفق. وفي هذا الحديث قوله إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، وهذا يحتمل الشك، من الطوافين عليكم أو الطوافات، يحتمل أنه شك من الراوي، ويحتمل أن لا يكون شكا وإنما هو تنويع من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قصد ذكورها وإناثها، وأنهما من جملة من يطوف علينا. وهذا الوجه وهو وجه التنويع يتقوى برواية من الطوافين عليكم والطوافات. وعلى كل حال القصد من هذه الجملة كما سلفت الإشارة إليه هو التنبيه على علة هذا الحكم، وأنه لأجلها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تريد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. وإلى هذا الحد ننهي هذه الحلقة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.